بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي نور على الدرب، وأسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها في هذه الحلقة سوف نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فيسرنا أن نرحب به أيضا وأن نعرض عليه أولى الرسائل والتي وردتنا من المستمع محمد سعود المطيري من قرية وثيلان. يقول: كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد، ولكنه لم يصمهما وقد أجلهما وإلى الآن لم يصم، ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه، فكيف العمل في هذه الحالة؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله؟ وهل نصوم عنه؟ وهل هو يأتم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين، هل هي كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطء في رمضان؟ فإن كانت كفارة قتل فإنه لا يجزئ فيها الإطعام، ولا بد من الصيام مهما أمكن، فإذا لم يمكن فإنه لا يجزئ إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها، في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ليس فيها إلا هذان الأمران: أولا الاعتاق،
لا
إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث فيها. وأما إن كانت كفارة غير القتل، لأن كانت كفارة ظهار أو وطئ في نهار رمضان مثلا،
نعم،
فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، أمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة: أولا عتق الرقبة إذا أمكن، ثانيا إذا لم يمكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ثالثا إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. ومثلها كفارة الوطئ في نهاية رمضان للصائم. فهذه الكفارة التي وجبت على والدكم لا ندري من أي هذه الأنواع، وقد أجبنا على كلا الاحتمالين، مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير، لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة التي ذكرتها عن أبيك بكونه أخر الصيام من غير عذر ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته.
بالنسبة للصيام عنه، هل يجزي على أي حالة من الحالات؟
لا يجزي الصيام عنه، لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، لا تدخله النيابة، ما وجب بأصل الشرع من الصيام فإنه لا يصام أحد، لا يصوم أحد عن أحد على الصحيح، لأنه لا تدخله النيابة لأنه عمل بدني.
يعني لو فرض أنه مات قبل أن يكفر قبل أن يعمل الشيء
فلا يمكن مثلا أن إلا الاعتاق.
نعم.
مثلا يعتق عنه من ماله.
من ماله هو.
إذا أمكن.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع البدوي محي الدين محمد سوداني مقيم بخليس يقول: ما معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وهل معنى هذا أن غير العلماء لا يخشون الله؟ وأي العلماء المقصودون في الآية؟
قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر آياته الكونية المخلوقات وتنوع ألوانها قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. المراد بالعلماء هنا أهل العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى وبآياته وقدرته ونعمته على عباده. فأهل العلم بالله هم الذين يخشونه حق خشيته، وهذه من جملة الآيات التي فيها مدح العلماء والثناء عليهم، لأنهم هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته إذا كانوا يعملون بعلمهم ويؤدون حقه عليهم، بخلاف علماء الضلال فإنهم ليسوا كذلك، فعلماء اليهود ومن نحى نحوهم من علماء الضلال. إنما المراد هنا العلماء العاملون بعلمهم، فإن الله سبحانه وتعالى أنه أخبر أنهم هم أهل خشيته، كما أنه ذكر شهادتهم مع شهادته بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنصوص في هذا كثيرة، هذه الآية من جملتها. وأما غير أهل العلم فمنهم من يخشى الله على قدر معرفته بالله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس خشية لله وأعظمهم خشية لله هم أهل العلم. نعم.
العلم المقصود به هنا أيها العلم الشرعي النبوي، العلم الشرعي.
نعم.
السؤال الثاني أيضا عن معنى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهل هؤلاء الراسخون في العلم هم في زمن نزول القرآن أم هم موجودون إلى قيام الساعة؟ أم أن علم التأويل مقتصر على الله تعالى وحده وقوله والراسخون في العلم بداية آية جديدة؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم.
نعم.
في موضع الوقوف، هل هو على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة مستأنفة، أو أن الراسخين في العلم معطوفون على لفظ الجلالة ولا يتعين الوقف على لفظ الجلالة؟ وهذا يرجع إلى تفسير التأويل، معنى التأويل، هذا يرجع إلى معنى التأويل والمراد به. فإن كان المراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى فإنه يصح العطف على لفظ الجلالة، ما فتقرأ الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى أن الراسخين في العلم يعرفون معاني
التأويل
المتشابه.
نعم.
ويفسرونه بأن يحملوه على المحكم ويردوه إلى المحكم. وإن أريد بالتأويل هنا مآل الشيء وكيفيته، مريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء وكيفيته التي هو عليها من الأمور التي أخبر الله عنها من المغيبات، فهذا لا يعلمه إلا الله ويتعين الوقف على لفظ الجلالة. فتقرأ الآية: وما يعلم تأويله، يعني الحقيقة التي يؤول إليها والكيفية التي هو عليها مما أخبر الله تعالى عنه في كتابه من الأمور المغيبة كذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما في الدار الآخرة من النعيم والعذاب غير ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
أحسن الله إليكم، هذه الرسالة من المستمع عبد الملك عبد الرحمن من الصومال، يقول إنه شاب مسلم يحمل مؤهلا جامعيا في الهندسة، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل، ولكنه لم يفلح في ذلك، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر وفي مثل تخصصه ذلك ويفضلون على غيرهم من المسلمين، فرأى أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مسمى الديانة في جواز سفره، وفعلا سافر إلى إحدى البلاد الإفريقية وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية ووجد القبول والحصول على وظيفة، ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام ويفخر به دينا، لذلك فهو يسأل ما حكم عمله هذا وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة.
أولا يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يتنازل عنه لأي ظرف من الظروف، لأن الدين هو رأس المال وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الإنسان من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون.
نعم،
يجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن، وما فعلته في سؤالك وما فعلته فيما ذكرت من السؤال من أنك ذهبت وغيرت مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل، هذا شيء خطير ويعتبر ردة عن دين الإسلام، لأنك فعلت هذا وتظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام، والمسلم لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يتمسك بدينه وأن يعتز بدينه وأن لا يتنازل عنه لطمع من أطماع الدنيا. الله سبحانه وتعالى لم يستثني في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر إلا في حالة الإكراه الملجي، كما في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تعذر به.
نعم،
فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية الصحيحة في ورقة عملك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والعزم أن لا تعود لمثل هذا الشيء، لعل الله أن يتوب علينا وعليك. ثم على الجهات المسؤولة من المسلمين وحكومات المسلمين أن لا يخرج المسلمين إلى هذا الحد، بحيث إنهم يقدمون أهل الديانات الكافرة على المسلمين في توظيفهم في الأعمال وتوليتهم الأعمال، لأن هذا ربما يكون دسيسة من أعداء المسلمين ليصرف الناس عن دينهم ويصرف الجهال عن دينهم كما حصل لهذا السائل. فالواجب على الجهات المسلمة والحكومات الإسلامية أن تتنبه لهذا وأن لا تخرج المسلمين إلى مثل هذه الحالة التي وقع فيها هذا الإنسان. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. ما كسبه من الرواتب أو من المال بهذه الطريقة
هذا كسب حرام، لأنه أخذه بطريقة وحيلة محرمة، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الشيء. نعم.
هذه رسالة من الأخت منى عبد الحميد من الأردن الزرقاء. السؤال الأول في رسالتها تقول: ما حكم سباب وشتم الميت، وهل ذلك يؤذيه أو له تأثير عليه؟
ورد النهي عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما عملوا، فلا يجوز سب الأموات إلا إذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية، كأن يكون هذا الميت من علماء الضلال أو له آثار سيئة، فإنه يجب تنبيه المسلمين عن آثاره وضلاله ليحذروا من ذلك. أما ذكره مجرد غيبة ومجرد سباب لا مصلحة من وراء ذلك فإنه لا يجوز. لا.
السؤال الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم، لأنها تتصرف في مالها، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه، فلا بأس بذلك. أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل.
نعم.
إذا كان زوجها لا يمنع من ذلك، وعرفت من زوجها أنه لا يمنع من ذلك، فلا مانع. وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله.
لا. حتى لو كان موسرا.
ولو كان موسرا، إذا كان منعها من ذلك ولم يأذن لها فإنها لا تتصدق من ماله. أما إذا كان أذن لها أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك وأنه يرغب هذا الشيء، فإنها تتصدق من ماله بما جرت العادة به. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع بدر ناصر المشرع من اليمن الشمالي مقيم بجدة. يقول: كان لي أخت متزوجة ولها طفلان، وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت مرضا شديدا، وهي في آخر شهر من عدتها توفيت، وعليها ديون كثيرة للأطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم، وليس لها سوى أرض لا تغطي كل ما عليها من ديون، فلا تفي إلا بثلثين فقط. وقد أوصت قبل موتها بأن يحج عنها، وأوصت بأن يصلى عنها لمدة 3 سنوات ويصام عنها 3 أشهر، وبأن يذبح لها بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء، علما أن لها 4 إخوة أشقاء وأختين. فما الحكم أولا في سداد ما عليها من دين على من يكون قضاؤه؟ وكذلك ما الحكم في وصيتها ثلث؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها وماذا لا يلزمنا؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
أما قضية الديون التي عليها فإنها يجب تسديدها من تركتها. نعم. الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها، وليس هناك وصية إلا بعد سداد الديون، لأن وفاء الدين مقدم على الوصية. وأما قضية أنها أوصت بوصايا ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة، هذا لا يجوز الوفاء به حتى ولو كان لها تركة، لأن هذا من البدع. وعمل العزاء وعمل الولائم بمناسبة العزاء من مال الميت هذا من البدع ولا يجوز فعله، ومال الميت انتقل منه إلى الورثة وانتقل في حالة الديون التي عليه انتقل إلى الغرمة أيضا، انتقل إلى الغرمة،
نعم.
وإن بقي شيء فهو للورثة، وقد سمح لها الشارع بالوصية في حدود الثلث، في حدود الثلث وعلى الوجه المشروع. أما أن توصي بإقامة حفل عزاء وما أشبه ذلك من البدع فهذا لا يجوز الوفاء به، والوصية غير صحيحة في مثل هذا. وكذلك الوصية بأن يصلى عنها أو يصام عنها هذا أيضا لا ينفذ، لأن الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة، إلا إذا كان عليها صيام نذر، إذا كان عليها صيام نذر فإنه يصام عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصيام النذر يصام عن الميت يصوم عنه وليه، أما ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة لأنه عمل بدني. نعم.
من يتولى سداد بقية الدين؟
وبخصوص الوصية والنظر في الدين وما أشبه ذلك يراجع القاضي، يراجع القاضي في مثل هذا في إحصاء الديون وإثباتها، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح، وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ميم ها ميم، مصري يعمل بمكة المكرمة، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين. الأولى أنني حلفت بالطلاق لا أفعل شيئا ما بنفسي، ولأهمية ذلك العمل لي فلم أجد من يقوم به غيري فعملته. والحالة الثانية هي أنني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار كرهت الجلوس بعده، فقلت: علي الطلاق بالثلاث، أنني لا أقعد معكم. وحاولت الخروج ولكن بعض الأصحاب ألحوا علي في البقاء معهم، وفعلا بقيت ولم أخرج. فماذا علي في هاتين الحالتين؟ وماذا يلزمني فعله لكي أحافظ على زوجتي؟
لا يجوز للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحا على لسانه دائما وعند أدنى سبب يتلفظ بالطلاق، لأن هذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، والطلاق أمر خطير وبغير من الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق. أما أن يتخذ الطلاق محل اليمين ودائما يهذو به ويتكلم به فهذا لا يجوز. أما من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين، فهذا إن كان يريد تعليق الطلاق على شيء إذا حصل فإنه يقع عند حصول المعلق عليه.
لا،
إذا كان أراد تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء فأنه إن دخل أو إن فعل كذا فزوجته طالق فإنها تطلق عند حصول المعلق عليه. أما إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، ويكون فيه كفارة اليمين. فيكون عليك إذا كنت قصدت منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين، إذا كان قصدك منع نفسك فقط ولم ترد تعليق الطلاق فإنه يجب عليك كفارة يمين لكل مرة.
نعم.
يعني يكون عليك كفارتان: كفارة للمرة الأولى وكفارة للمرة الثانية، بأن تطعم عن كل مرة 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء على حسب عادة البلد.
لا.
أو تعتق رقبة إذا أمكن، هذا مخير فيه بين هذه الأمور 3. فإذا لم تقتر على واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام، الله أعلم.
بارك الله فيكم. في حال الحكم بوقوع الطلاق منه، في قوله علي الطلاق بالثلاثة، كم يقع به، طلقة واحدة أو 3؟
الجمهور على أنه يقع 3 طلقات،
وإن قالها بهذا اللفظ
وإن قالها بهذا اللفظ.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة محمد سعود المطيري من قرية ثيلان، والأخ البدوي محي الدين محمد سوداني مقيم بخليص، والأخ عبد الملك عبد الرحمن من الصومال، والأخت منى عبد الحميد من الأردن الزرقاء، والأخ بدر ناصر المشرع من اليمن الشمالي مقيم بجدة، والأخ ميم ها ميم مصري يعمل بمكة المكرمة. أسئلة هؤلاء الإخوة عرضناها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقاء مع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يسرنا أن يتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، فمرحبا به. وهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع محمد مبروك العتيقي مصري يعمل بالحوطة، يقول في سؤاله الأول: في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر، فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانا من أرضها مقبرة لا يقبر فيها إلا من هو من تلك الأسرة، وأحيانا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت إلى أن يصير أحيانا 4 طبقات أو 5، إضافة إلى نوع آخر من القبور نسميه الفاسقية، وهذه يكون فيها من الموتى عدد كبير، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من حيث المبدأ، لا مانع من أن تخصص كل أسرة أرضا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة، تسع أمواتا كثيرين، فإذا انتهت وضاقت ولم يكن يبقى فيها محل للقبور المستقبلة، فإن الموتى يدفنون في مكان آخر ولا يدفنون في القبور التي سبقوا إليها، أنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد إلا بعد ما يتحلل الأول، جسم الأول، ويفنى ولا يبقى له بقية. أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات، إنه لا يجوز أن يدفن معه قبر آخر، ميت آخر، لأن الأول سبق إلى هذا و صار مختصا به.
ولو كان بينهما فاصل،
ولو كان يعني نبش القبر وحفر القبر من جديد وفتح القبر من جديد،
لا،
هذا لا يجوز، لأنه لا مبرر لهذا، فعليهم أن يدفنوا موتاهم في مكان آخر مهما أمكن ذلك، ولا يضايق الأموات الأولين. نعم.
بالنسبة للنوع الآخر الذي يسمونه الفاسقية،
كذلك كله كما ذكرنا، أنه لا يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق ودفن فيه، لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعدما يتحلل الميت الأول ويتلاشى. نعم.
إذا كانوا الموتى في وقت واحد يجوز في هذه الحالة أن يجمع أكثر من واحد؟
إذا كان القتلى كثيرين وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة فعند الحاجة لا بأس بذلك. عند الحاجة بأن كان القتلى كثيرين والذين يدفنون الموتى قليل وفي دفن كل واحد لقبر مستقل يشق على الحاضرين فلا مانع أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد في آن واحد.
في آن واحد نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أنا أملك محلا تجاريا وبعض السلع عليها أسعار محددة من الدولة ولكني أبيعها بأكثر من ذلك، فهل هذا جائز مع أن قيمة شرائها قد تكون زائدة علي؟ فلو بعتها بالسعر المحدد لربما خسرت، وكذلك المشتري راض بذلك، فما الحكم في هذا؟
إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك، أن لا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك لو اطلعت، وأن تبين ذلك للمشتري، وأن تكون السلعة أيضا تساوي هذه القيمة، ليس فيها غبن للمشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عين عين محمد عبد الله يمني مقيم بجدة، يقول: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن، وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق، وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم وفيها: أنا المدعو فلان ابن فلان، لقد طلقت فلانة بنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع. وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعدا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد ومعي اثنان شهود، ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق، فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا؟ وهذا حدث قبل 3 سنوات وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك، وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا علي أن أفعل؟
الطلاق الذي كتبته ونويته هذا يقع عليك بلا شك، وإذا كان دون الثلاث، إذا كان هذا الطلاق دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله فإنها تجوز لك الرجعة، يجوز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين لأنك قد راجعت زوجتك، لكن بشرط أن لا يكون الطلاق قد استنفد الثلاث كما ذكرنا.
لا.
وعلى كل يجب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدا لهذا الإجراء، وأن تراجع عند القاضي بأن تطلعه على الورقة وتخبره بأنك تريد المراجعة إذا كانت العدة باقية ولم تنتهي، أما إذا كانت انتهت عدة الزوجة فإن الرجعة لا تصح، ولا بد من عقد جديد إذا لم تستنفد الطلاق الثلاث. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة ألف خاء ميم من العراق بغداد، تقول: كان علي صيام أيام كفارة يمين، فسألت إحدى أخواتي المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم، فسألتها إن كان الصوم متتابعا أو متفرقا، فقالت لي: لا يشترط التتابع، فصمتها متفرقة، ولكني سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام بأنه يشترط التتابع، فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع، فهل علي شيء وما هو القول الصحيح في هذا؟
كما ذكرت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه يجب التتابع، لأنه قرأ قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيكون هذه القراءة نصا على وجوب التتابع، والله أعلم.
السؤال الثاني تقول: سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر، وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليها قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملا، قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم، ولو جمعتها كلها وأعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي، ونقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام، أو وتقول هي السائلة إن عليها قضاء أيام منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد، فتقول والله يعلم إن نيتي لم تكن البحث عن الحكم الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد، فهل علي شيء في ذلك؟
لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته. الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وما دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فأرجو أن يكون ذلك مجزئا إن شاء الله. نعم.
السؤال الأخير تقول: إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه، فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة؟
أولا الحلف على القرآن الكريم هذا لا ينبغي أن يحلف الحالف على القرآن كما يفعل بعض الجهال من يحلف على المصحف أو يحلف على القرآن، هذا لا ينبغي، بل يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو بالقرآن، والمؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف، لأن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، والمؤمن يوقر اليمين بالله ويحترمها ولا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف فإنه يكون صادقا ولو لم يكن ذلك على المصحف. أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا أو حلف أن يفعله ورأى مخالفة اليمين أحسن فلا بأس، بل يستحب له أن يفعل الذي هو أحسن وأن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الذي هو خير، بل عليه أن يفعل الذي هو خير وإن خالف اليمين ويكفر عن يمينه. نعم.
ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟
اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن.
نعم.
يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو لا تنعقد.
نعم.
الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد، وكذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماض وهو كاذب في ذلك، إذا حلف على أمر ماض وهو كاذب في ذلك فهذه يمين الغموس يعثم عليها، ويمين كبائر الذنوب، وليس فيها كفارة ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوب ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا.
حتى لو لم يكن يعلم أنه كاذب؟
لا، إذا لم يعلم أنه كاذب فهذه من له اليمين.
لا
أيضا، لأنه إذا حلف على أمر يظنه صادقا فيه ودان على خلاف ظنه، على خلاف غلبة ظنه، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها، وهذه تعتبر من له اليمين أيضا.
نعم جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع الأمين عبد الله عمار من السودان حلفاء الجديدة، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا كان هذا الشخص الذي خاصمته لا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكرات، فهل يعتبر خصامي له حراما أم ما هو المقصود من هذا الحديث؟
الهجر، هجر المؤمن، لا يجوز فوق 3 أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا. إذا كان الهجر للمسلم على أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز فوق 3، بل عليه أن يصالح أخاه وأن يسلم عليه إذا لقيه، ومع أنه لا ينبغي ابتداء أن يهجر على أمر من أمور الدنيا، ولكن لو حصل شيء من الهجر فإنه لا يتجاوز 3 أيام، وهذا هو المراد بالحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان الهجر على أمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور، كانت هذه المعصية من كبائر الذنوب ولم يتركها، فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل. وإذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب فإنه يهجر، لأن في الهجر تعزيرا له ورجعا له لعله يتوب، إلا إذا كان في هجره محذور لأن يخشى أن يزيد في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدة أكبر، فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة. فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكثر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت ألف داء واو من العراق بغداد، تقول أنه كان لها صديقة متزوجة ولها أطفال، وقد حصل منها وهي حامل في شهرها 3 أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها لكونها تعمل في وظيفة ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلا رافقتها إلى دكتور ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغا من المال عبارة عن إكرامية كما يسمونها، فذهبت بها وفعلا أجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها، وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها، زوج السائلة. فهي أولا تسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره، وثانيا عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك، فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابا لها لمساعدتها في قتل روح، وثالثا هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟
لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك فرارا من وجود هذا الحمل، والقصد من ذلك أيضا كما ذكرت السائلة لأجل تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ، لأن الحمل له حق البقاء وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه وواجب عليها الرفق به والحرص عليه، وربما يكون هذا المولود أصلح لها وأحسن من كل الأعمال، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحا ويكون أنفع لها من كل الأعمال. الله جل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها وأن لا تعود لمثل هذا. والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضا، لأنها أعانتها على العدوان. الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها أن يكون عقوبة لها أيضا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تقدم على هذا العمل، لا هي ولا غيرها من المسلمات. يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به وأن لا تفر من وجود الحمل ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدا صالحا ينفعها وينفع الله به الأمة. والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها أيضا مال حرام، لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك. والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء التي يريدن إسقاط الحمل والإجهاض، عليهم أن ينصحوا بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، فعليهم أن ينصحوا الحامل في الرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على ذلك على إسقاطه أو يجروا عملية لإجهاضه، لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية. ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي والمال الدنيوي، لأن هذا في مقابل معصية وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة وأن ينصحوا للمسلمين. نعم.
هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلا؟
لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوم.
لا،
قبل 40 يوم بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب.
لكن إذا كان مضر مثلا بصحة الأم أو تعاني مثلا من آلام شديدة في الحمل والولادة،
ولو كان مضرا، لأن الحمل فيه مشقة، في شك. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الحمل ما في شك إن فيه مشقة وفيه أمراض وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها وصار لها 3 حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها 3 مرات وأوصى ببر الأب 1 مرة، فما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأمراض. فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض أو شيء من المرض والإجهاد، فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر، وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود. فالأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام. نعم.
هذا سؤال من المستمع عيسى أحمد أبو موسى من الرياض، يقول: هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو مخصوصة؟ أرجو إفادتنا حيث أن هذا الأمر ملتبس علينا، وهل يفرد أيضا أو يخصص بعمرة أو زيارة للمسجد النبوي فيه؟
شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك، وإنما كان هذه الأمور تفعل في الجاهلية فأبطلها الإسلام. فشهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لشيء من العبادات، فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها فإنه يكون مبتدعا، لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، والعبادات توقيفية لا يقدم على شيء منها إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة.
لا.
ولم يرد في شهر رجب بخصوصه دليل يعتمد عليه، وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل كان الصحابة ينهون عن ذلك ويحذرون من صيام شيء من رجب خاصة. أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها وله صيام مستمر عليه هذا لا مانع، لأن رجب كغيره يدخل تبعا. أما أن يخصص رجب بعبادة منفردة دون غيره من الشهور فهذا من البدع المحرمة التي يأثم بها الإنسان ولا يؤجر عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه